قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
وتف مكانك أعبده، قل له أنا بشكرك، أعبد بكل قلبك بكل أعماقك للأرض كلها المسكونة كلها ملك للرب. هاليلويا، ملكه ملك كل الدهور، سلطانه من دور إلى دور. هاليلويا، وحده مستحق كل سجود وعبادة، وحده مستحق كل انبهار. شكرا لأجل حبك، شكرا لأجل التحامك بينا، حياتك فينا. هاليلويا، شكرا لأجل حبك وعطائك وإحسانك. ليس مثلك، ليس مثل حبك. هاليلويا، أنت عجيب، عجيب في حبك، عجيب في كل شخصيتك وفكرك. أشكرك أنك وهبتني حياتك، أشكر من قلبك، قل له أنا بشكرك، حياتي انتصارات بسبب ما صنعته من أجلي. كانت حياتك لسه فيها أمور تستقر، تكلم، وللوقت الجاي حياتك اللي فيا تجعلني أغلب هذه الظروف. هللويا. أوه بابا، واحنا بنقترب إلى لقائك نشكرك من أجل كلمتك اللي بتكشف لنا فكرك. هللويا. بابا صلي من أجل حياة كل واحد وحدة توضع وتتظبط في وضعية الاستعداد، استنارة وفهم لما سيحدث في العالم. كن كنيسة مجيدة بلا غضن، بلا أي شوائب، بلا أي تلطيخ. نستقبل الكلمة الحية بكل خشوع، لها سلطانها علينا، لها ربوبيتها علينا. استقبلها بكل خشوع، كل جوع، في اسم يسوع، امين. هكمل معاكم عن السلسله اللي بديناها، الرب قريب. الوقت اللي فات، مرتين اللي فات كانت فيهم عن بعض الحاجات، هل مسموح ان احنا نكون بنعرف رب جاي في انهي زمن، في انهي وقت؟ اتكلمت مره فاتت انه رب نفسه وبخ ان الناس مش عارفه الزمن. يحق لينا ان احنا نكون بنعرف، نقدر نعرف الفتره. خلي بالك، رب قال لا احد يعلم اليوم ولا الساعه، ما قالش لا احد يعلم السنه او الفتره او الشهر. فبالتالي اذا كان الرب بيتكلم عن اليوم والساعه، ودي هنعرف ليه، بسبب ان في عيد محدد، هو عيد بيبقوا مش عارفين فيه اليوم او الساعه، لكن بيبقى فرنج يومين، فبيستطلعوا يشوفوا القمر علشان يعرفوا يحددوا فيه بداية السنة بتاعتهم. فبالتالي هناخد بسرعة في مرة من المرات عن الأعياد، وبكرر تاني دي مش دراسة أكاديمية، في اجتماع عام ما بينفعش يكون في دراسة أكاديمية أو مفصلة، لكن بدي حاجة سريعة كمسح شامل لموضوع الأخرويات بصورة سريعة، لكن بالتفصيل يوجد تعليم مفصل في الأمر ده. مرة فات تكلمت عن 4 أيام الراحة، ووضحت إذا كان الكتاب بيتكلم عن 4 أيام راحة في يوم خاص اللي هو يوم الملك الألفي. الكتاب بيتكلم في مزمور 90، وبطرس اقتبس دوا في بطرس الثانية 3 إنه اليوم كألف سنة، ودي ما كانتش عبارة عن حاجة مجازية أو مبالغة أو أيا كان، لكن هي تعني حرفيا 1000 سنة. ما تيجي تبص أن موسى لما كتب العهد أو 5 أصفار الأولى اتكلم بلغة الأرقام أكتر ما هو اتكلم بلغة الأسماء. فالفكر الكتابي عن مثلا أيام الأسبوع مش بتتقال عليها حد 2 3 4، لكن بتقال عليها يمكن العربي قريب كمان، لكن يمكن الإنجليش هي اللي اختلفت أسماء، لها دعوة بأسماء آلهة وأسماء نفلين، لكن بيسموه اليوم الأول اليوم الثاني. الأرقام شيء محدد جدا ما فيهوش اختلاف، وبالتالي سميت الأيام بالأرقام من كتر ما فيه دقة في الأمر ده. بدي أرضية سريعة أن في 4 أيام راحة، واتكلمت فيها أن ال4 أيام راحة دول هما وعود حققت، وفي باقي يوم راحة اللي هو اليوم الأخير اللي هو الملك الألفي. اليوم الأول هو الرب شخصيا استراح فيه، اللي هو الكتاب يتكلم انه استراح في اليوم السابع. اليوم الثاني هو هتفكر يشوع دخول ارض الموعد بالنسبه لشعب اسرائيل، ده كان يوم الراحه خروجهم من مصر الى ارض الموعد وامتلاكهم ارض الموعد. اليوم الثالث هو الكنيسة، الكنيسة الكلام ده كله في عبرانيين 4. اليوم الرابع هو اليوم الخاص بالملك الألفي، ده لم يحدث بعد. فبالتالي الأيام الراحة دي هي رب بيعيش الناس الفكر بتاعه قبل ما يكون هو موجود بنفسه على الأرض. ودي حاجة خلينا نفهم حاجة، أني الله إله متدرج وليس إله مفاجئ. زي بالظبط كده فترة خطوبة وبعد كده جواز، ونفس السيستم دوا بيتم التعامل مع علاقة الله مع الإنسان. خلينا نشوف، نرجع، افتح معايا مرقس 10. عدد من عدد 1، كيف يتم تناول أي عقيدة كتابية؟ محتاج ترجع إلى بداية الأمر، سفر التكوين، البداية برشيت أي بداية الشيء. محتاج أرجع زي بالظبط كده لو حبينا نشوف مبنى هل هو مبني مخالف أم لا، فبنرجع ونشوف الرخصة بتاعته كانت كم دور، محتاجين نعرف الرسمة بتاعته، فاحنا محتاجين نرجع. هو اتبنى دلوقتي، احنا عايزين نرجع لورا ونشوف. فنفس الفكرة في مرقس 10:1، وقام من هناك وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، فاجتمع عليه جموع أيضا وكعادته كان أيضا يعلمهم. عادة يسوع أن يعلم، فتقدم الفريسيون وسألوه هل يحل الرجل أن يطلق امرأته ليجربوه؟ فأجاب فبماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. فأجاب يسوع من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية. ده مش طبيعي، لكن من بدء الخليقة قبل موسى رجع لمين؟ لبدء الخليقة من البداية خالص. إذن أي أحداث حصلت بعد كده هو عايز يكشف هذه الأحداث وهذه الوصايا فكر إلهي أم لا، فرجع إلى الأوريجينال إلى الأصلي. أي عقيدة كتابية أنت محتاج ترجع للأصلي، محتاج ترجع للحاجة الأصلية. مش كده؟ هنرجع ونشوف في سفر التكوين قصة سريعة تخلينا نفهم الخريطة بتاعت الأخرويات. ثق إن الروح القدس هيخليك تفهم هذه الأمور بصورة سلسة. ما تبصش لأمر كأنه صعب، ما تبصش لأمر كأنه شيء مهما درسته مش هتفهمه. الأمر سلس وبسيط لما تمشي مع روح القدس في فهمه. فهنا رب رجع إلى إيه؟ رجع إلى موسى. رح هما اقتبسوا الحاجة اللي تخص تخدم الإجابة بتاعتهم بآه، بأنهم يقولوا أوكي في طلاق. رح رب رجعهم لحاجة تانية قبلها خالص اللي هي أسبق عنها، هي من البداية الله خلقكم، خلق الإنسان إزاي. فأي حاجة أنت محتاج تدرسها في الكتاب محتاج ترجع إيه اللي الناس بتقوله من أنبياء من رسل. إن كان في لخبطة، في حاجة مش منسجمة مع الفكر الأصلي خالص، هنرجع لورا خالص خالص إلى بداية الخليقة. لو تفتكروا اتكلمت في فترة السلسلة بتاعت المعجزات وكيف تنجح، محتاج ترجع لورا خالص. يوجد ناس تأقلمت على الأمراض، يوجد ناس تأقلمت على الفكر بتاع الألم وعلم إنه ده شيء طبيعي. طب ما نيجي نرجع للأصلي ونشوفه، نفس الفكرة محتاج ترجع. فرب لما رجع بيهم إلى موسى توقع إن هم يقتبسوا بعض الحاجات اللي فيها تخدم عدم الطلاق ويوجد، لكن هم اقتبسوا ما هو يسمح بالطلاق، لأن يوجد شيء بسبب الناس القاسية القلب. قد يكون الطرفين قصاة القلب المطلقين، قد يكون طرف من الاثنين قاسي القلب. فبالتالي رح الرب بدأ يرجع بيهم لورا لأنه فهم أنهم بيتحايلوا على الكتاب في الأمر ده. لاحظ أن الاثنين من الكتاب، الاثنين من الشريعة، الاثنين من الشريعة. العهد القديم عشان يتفهم بيقسم إلى ثلاث أقسام، حتى سريعة كده عشان تبقى فاهمها. يطلق عليه تناخ بالعبري، هو اختصار لأول حرف أو أول حرفين من ثلاث كلمات. تمام؟ الثلاث كلمات دولة هما لما تيجي تبص لهم هتلاقيهم تورا تناخ. تورا هي التوراة أول خمس أصفار، تا نا اللي هي النبيين اللي هي النبي التنبؤ. العهد القديم كله لما تيجي تمسكه من تكوين واحد إلى ملاخي، كل الأصحاحات دي أو كل الأصفار دي بتقسم إلى ثلاث أقسام. في جزء منها خاص بالتوراة خمس أصفار الأولانية، في جزء خاص بالأنبياء بداية من إشعياء وطالع، وفي اللي هو القسم الثالث اللي هي كتفيم اللي هي خ اللي هي آخر حرفين من تناخ، اللي هي كتفيم اللي هي الأمور اللي هي كتبت زي بالضبط فيها أصفار شعرية، فيها حاجات في النص زي حاجات زي استير زي كل الحاجات دي كلها اللي هي ليست خاصة بالنبوات مش تبع ما بعد إشعياء، إشعياء وطالع، وليس تبع التوراة كلهم يطلق عليهم كده. كتاب كتب وجمع في بين إيدينا علشان نبقى فاهمين حاجات، لكن مش معنى كده إنه الكتاب المقدس فقط هو ده اللي لدى اليهود. اليهود عندهم ما يطلق عليه التلمود اللي هو كلام إسهاب أو شرح أكتر من اللي قال من اللي موجود بين إيدينا، وزي ما قلت قبل كده له قوة الوحي عندهم، لكن في طبعا أخطاء مش مدركة لديهم بسبب عدم فهم العهد الجديد لهم، رفض رب يسوع. لكن لازال الروح القدس بيعمل معاهم بدرجة من الدرجات. مثال، رغم أنهم مش مؤمنين بالعهد الجديد، رغم أنهم مش مؤمنين بالمسيا، رغم أنهم ما عندهمش سفر الرؤية في نظرهم، لكن لقي راشي حد من الناس الكبار هناك كتب أن في 7 سنين ضيقة هتحصل. الروح القدس كشف لي أن في 7 سنين ضيقة هتحصل، مع أن دي موجودة فقط في سفر الرؤية. لازم يكون مؤمن بالعهد الجديد عشان يقبلها. فبالتالي يوجد رب يسوع أنبأ بتحطيم أورشليم، تحطيم الهيكل، رينج 32 أو 33 ميلاديا، وهما طبعا ما أمنوش بيسوع فما سمعوش النبوة دي. لكن كان في أنبياء بالأخص في آخر 4 سنين قبل 70 ميلاديا كان عمليه تنبؤوا، اخرجوا اورشليم هتحطم، الهيكل هيحطم. فكان الروح القدس بيعمل معاهم. هنيجي عند حاجات غريبه خارقه للطبيعي بتحصل، زي مثلا في يوم كابور او يوم الكفاره بيتقفل الباب اوتوماتيك من الروح القدس، مفيش حد بيقفله على الكاهن وهو جوه. توقف دوا فجاه. في حاجات خارقه للطبيعي اعتادوا عليها، توقف ده فجأة بعد رب يسوع ما ساب الأرض. ليه؟ إنها ليست فترة ذبائح، انتهت حقبة الهيكل الأرضي في الفترة بتاعت الكنيسة. عندهم علامات استفهام مش فاهمين إزاي وليه. فروح القدس بيتعامل معهم لكن عند حتة معينة وتوقف هذا تماماً، لين رفضوا المسيح. لا تنسى ان احنا امم، كنا امم، صرنا كنيسة. مرة فات كلمت عن 3 تقسيمات في كرونس اولى 10، اتكلمت عن 3 تقسيمات، في فرق ما بين اليهودي الاممي والكنيسة. خلينا نشوف مع بعض بداية الامر بدأت ازاي من سفر التكوين. افتح معي تكوين 1، هنعدي بسرعة على خريطة سريعة هتخليك تفهم بعض الحاجات المهمة اللي خاصة بالأخرويات. نفتكر تاني، أنا محتاج أرجع للأصلي خالص خالص علشان أكتشف الفكر الإلهي لله بالنسبة للإنسان. في عدد 27، خلينا نقرا من 26، وقال الله نعم الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. أول لقطة أو أول الفكر الإلهي الأساسي الأصلي قبل أي تشويه، إن الإنسان يسود ويتسلط في الأرض. نعدي بسرعة الشريط بتاع الأحداث. رب يسوع حقق دوا، رومية 5 كتاب بيقول أنه الذين ينالون فضل النعمة وعطية البر يملكون في هذه الحياة كملوك بالمسيح، تختلف عن سنملك معه في الملك الألفي. أنا بعدي سريعا على حاجات عشان تبقى قادر تشوف الصورة من فوق. في الحقبة ما بين رب قال الكلام ده وخلق الإنسان، سقط الإنسان، لكن تم السيادة تاني للرب على الإنسان عبر الكلمة. افتح معايا رومية 5 عشان نفهمها بسرعة. كل شوية هيجي في ذهنك ده ماله بالأخرويات، لا انت هتفهم مع مرور الوقت أكتر القصة هتمشي إزاي. من رومية 5 عدد 12، من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. بعد ما رب قال نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا، والكلمتين دول مش مرادف، مش اطناب، مش كلمتين بمعنى واحد، دي ليها معنى. يعني ايه؟ الصورة اي الشكل والسلوك او الطبيعة او طريقة السلوك والتعامل والشخصية اللي هي شبهنا. فانا بيقول من اجل ذلك انما بانسان حصل ان الانسان دخل الخطيئة العالم، من اجل ذلك انما بانسان واحد دخل الخطيئة العالم والخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع، فانه حتى الناموس او حتى وصول الناموس، الى ان وصل الناموس كانت الخطيئة في العالم. معنى كده الناموس دخل اوقف مفعول الخطيئة. هل في ناس لسه بتخطئ؟ نعم، لكن من يؤمن بالناموس كان مفعول الخطية بيبتدي يبعد عنه. الخطية دخلت الخطية حصلت، الموت دخل العالم، لكن رب دخل الناموس إلى العالم. هنشوف دي في المحطة بتاعة موسى سريع. إذن معنى كده إن الإنسان قعد فترة فيها متسلط عليه من الموت من إبليس. فبيقول حتى جاء الناموس، حتى الناموس يعني حتى وصول الناموس كانت الخطيئة في العالم، على أن الخطيئة لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت. شايف الألفاظ؟ ملك الموت من آدم، ما قالش إلى يسوع، إلى موسى. ليه؟ الكلمة جاءت عبر موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. زي ما حصل من آدم عمل شيء، آدم الثاني عمل شيء، بدأ يشرح بعد كده. نرجع تاني لتكوين 1. أنا هدي بعض النقاط في الأصحاحات بتاع التكوين 1 وما بعده علشان نفهم بعض الحاجات. عدد 26 يقول قال الله نعمل إنسان على صورتنا كشبهنا فتسلطون على سمك البحر. عدد 27 فخلق الله الإنسان على صورته وعلى صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، باركهم وقال لهم اثمروا أكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. بعد كده بيقول أعطيتكم كل البذار وكل الحاجات تاكلوها. عدد 31 ورأى الله كل ما عمله فإذ هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. إذن رب مدح الإنسان. بين قوسين من يتكلم عن الإنسان أنه ساقط وفاني، هذا بعد السقوط، لكن الفكر الأصلي أنه حسن جدا. الله بيحب الإنسان وبيقدر الإنسان. أما لغة الدنيوية وحالة العشق في شتائم الإنسان، لا أنسى شخص كان بيشتم دايما في الصلاة، إحنا الدود، إحنا الرمة، مع انه مولود من التاني. تمام؟ في ناس تعشق التكلم عن الخطيه وان هي شيء بوظ الانسان. لماذا نتكلم عن الرب يسوع عمله وجعل الانسان مش حسن جدا بس، ده جعله رائع جدا جدا. افتح معايا في ليمون. عدد 6 لكي تكون شركه ايمانك فعاله، يا في ليمون يعني، وانت في علاقة مع اخواتك المؤمنين، الكنيسة شيء مهم جدا، في معرفة كل الصلاح الذي فيكم. الآن في صلاح في داخلنا، الآن في روعة في داخلنا. مش هتكتشف ما لم تكن في شراكة مع اخواتك المؤمنين وان تكون في جسد. اذا الوضع اختلف. إرميا 17: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. نعم، هذا كان قبل ميلاد الجديد. فكفى شتائم للإنسان المروج من الله. أوكي، ينطبق أيا كان الوضع خاص به. الإنسان اللي ما تولدش من الله طبعا في داخله طبيعة ساقطة، لكن اللي مولود من الله صار الآن شريك الطبيعة الإلهية، ولا يحتوي غير طبيعة واحدة، عليه أن يحفظها. طبعا نرجع لتكوين 2. افتكر حاجة معايا، أن رب خلق الإنسان على صورته شبهه. لهذا السبب الله بيحب الإنسان، لأنه هو من نفس الطبقة اللي هو عايزها، هو عايز علاقة مع الإنسان. ليه ما جعلهوش زي آدم اللي قبله؟ إن الكتاب يقول نخلق الإنسان على صورتنا. الإنسان لما تيجي ترجع لها وتشوف تكتشف إنها الكائن اللي اسمه إنسان في الخلائق اللي قبل كده ده هخليه على صورتي، لأنه ما كانش على صورتي قبل كده. إن كان في خلائق قبل كده وتم تدميرها بسبب إبليس حاول يسيطر عليها. الكلام ده شرحته قبل كده في مقالة غرض الإنسان الشراكة. فاختار الكائن دوة الذي تم التدريب عليه من الملائكة التي منها سقط، فتعامل مع الكائن دوة وقال أوكي، هذا ليس معناه في تطور، لكن اختار النموذج اللي كان موجود في الخلائق اللي قبل كده، وقال دوة هيكون على صورتي. فخلق الإنسان ولم يتطور الإنسان. وده بيدينا تفسير ليه في حفريات فيها الإنسان قريب جدا 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 من الدي ان ايه بتاع الإنسان الحالي في حفريات بملايين السنين لورا. أين خلق آدم؟ اقرأ معايا في تكوين 2 عدو 1. فأكملت السماوات، أكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله. بارك الله اليوم السابع القدس لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمله الله خالقا. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل رب الأرض إله الأرض والسماوات. كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن رب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. إذن يوجد اللي هو النسيم بتاع الصبح دوة، إيدين الروح القدس فيه إنها تسقي الأرض بصورة أساسية، لكن منتظر إنسان يعملها. وجبل رب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وغرس رب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. إذن هو جبله برا الجنة ووضعه جوه الجنة. إذن أول ما فتح عينيه وجد أرض فيها بعض النباتات الخفيفة، مش صحراء، لكن وجد فيها التصحر، ده شيء مش طبيعي. فوجد فيها أنها أرض خصبة جميلة جدا لكنها مش جنة، فأخذوا وحطوا جوه الجنة. ده هيخلينا نفهم حاجة، الإنسان فهم أن في مسؤولية عليه. وأين خلق آدم؟ نرجع إلى المراجع اللي خاصة بمن كتب تكوين، هو موسى، وقال أنه خلق آدم في نفس المكان اللي يسوع صلب فيه، لم يخلق في جنة عدن، في نفس منطقة الجلجثة اللي يسوع صلب فيها. مش كده بقول لك في حاجات هنفهمها مع بعض هتخص الأخرويات بعد كده. بعد كده آدم وحواء سقطوا، دخلوا الموت إلى العالم. بعدما هما خلقوا وجبلوا في منطقة الجلجثة، عشان كده يطلق عليها الجمجمة،
مش لان الشكل بتاع الصخور بتاعتها جمجمه، لكن هي دي المنطقه التي خلق فيها، كانه مسقط راس الانسان او اول انسان. بعد كده اخذ ادم وحطه في جنه عدن. بعد كده الانسان عارفين القصه وسقط. نيجي عند تكوين 3. احنا بنعدي على الاصحاحات لغرض فقط الاخرويات، في حاجات كتيره جواها ياما كتير تطرقنا فيها. عدد 1: وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات الأرض. عارفين القصة اللي حصلت والإنسان سقط. خليني أقرأ بس عدد 10 عدد 9. خلينا نقرا عن 8: وسمع صوت رب الاله ماشيا في الجنه. لفظ الصوت هنا جاي معناه صوت حنجري مش صوت رجلين. voice مش sound. الصوت اي معناها صوت الرب المتكلم. فهم كانوا سامعين صوته، صوت كلامه وليس صوت رجليه وهو بيتمشى. نرجع للمراجعه. في الوقت ده ادم كان في علاقه مع الله، ده الصورة الأصلية، لكن ما كانش مولود من الله. آدم الأول ما كانش فيه طبيعة الله، وطبيعة الله وحياة الله اللي هي بناخدها إحنا بالميلاد الجديد لم تكن حتى في شجرة الحياة. شجرة الحياة موجودة علشان تشفي جسمه، باعتبار له لو هو ما سقطش، يعني لو الإنسان ما كانش سقط وكان شغال في الأرض وبيعمل الأرض وتجرح، كان هيأكل من شجرة الحياة علشان يشفي جسده. عرفنا كده منين؟ نفس الشجرة دي هتكون لشفاء الأمم في سفر الرؤيا. الناس اللي مش واخدة أجساد ممجدة في فترة ما بعد الأرض الحالية. كل الحقبة دي بيطلق عليها اسم 6000 سنة دي، من أول الخلق الحاد 6000 ما تخلص، اللي هي احنا في اواخرها دلوقتي، بيطلق عليها اسم العالم الحالي لدى اليهود. وعلى 1000 سنة يطلق عليها العالم الاتي. واللفظ ده هنرجع نمسك بعض الالفاظ عشان نفهم مفاتيح خاصه بالاخرويات بقدر الامكان، بسعى ما نكونش بنتوسع كتير عشان المعلومات تبقى مبسطه. عايز اوصل لايه في الحته دي؟ ان كان في علاقه ما بين الله والانسان الاصلي، الصوره الاصليه التي تم تاجير الارض عليها وتم امضاء العقد بتاع الارض مع الانسان، هي ان يكون لرب السياده على الارض من خلال الانسان. الله مش هينفع يسود على الارض غير من خلال الانسان. وفي الوقت ده من غير شرعي والغير قانوني ان الانسان يكون في علاقه بره الله. الارض خلقت تكون اساسا هي المكان اللي الانسان مقيم فيه ليتواصل مع الله اللي في السماء الثالثه، الى ان ياتي وقت ويعطي حياته للانسان. في اللحظه دي لو ما كانش الانسان سقط كان الانسان هياخد الحياه دي من غير صلب، لكن الإنسان سقط فرح الرب بدأ يتعامل مع الخطية ومات وقام. بعد كده ادانا نفس الخطة هي ماشية. الكتاب يوضح ده في أفسس 1: حسب قصد مشيئته. عنده مشيئة، وحسب تيتوس 1: حسب قصده، حسب الفكر بتاعه كان عنده خطة. الله مش بيتحرك بصورة عشوائية ولا عمل شوية صلصال وفوجئ بيهم انه عملوا غلطة وطلع منهم ناس مش كويسين. لا، الأمر مدروس لدى الله. الله لديه خطة حسب قصد مشيئته، هو عنده مشيئة، والمشيئة دي مسرة وفيها فرح لديه. وحسب إيه؟ حسب حكمته. محتاج تفهم كلام ده هو إنه معناه قصة، مش قصة مدارس أحد علمت لدينا قصة آدم وحواء، اللي طبعا الأيام دي نتيجة ذخيرة عدم تعليم أساسي سليم عن القصص دي. قيل الآن في بعض الأماكن إنها قصص خيالية، لكن ده هو حق كتابي وحق يصدق أكثر من الشمس اللي أنت شايفها. بعد كده نجي في تكوين 4. طبعا طردوا من الجنة، الرب منعهم يأكلوا من شجرة الحياة بسبب أنهم لو أكلوا منها في حالة التعاسة دي كانوا هيظل جسمهم يبقى حي، الأفضل ليهم هم يموتوا وليس عقوبة لألا تمتد إليهم يأكلوا من الشجرة. تكوين 4 عدد 1، عرف آدم حواء امرأته فحبلت ولدت قايين. عارفين القصة بتاعت قايين وهابيل، وتم القتل. أول جريمة قتل في الكتاب المقدس كانت نتيجة عبادة. شايف؟ يوجد تحرك شيطاني فوري علشان يجهض أي شيء في عبادة حية قلبية لله، لأنه بيرتعب من ده. دي الصورة بعد الخلل، بعد ما باظت، لكن يسوع صلحها. وهنا افتكر كويس قوي من المجد الإلهي أنه يصلح المشكلة هنا على الأرض وليس فيما بعد، ليس في السماء. إيه فايدة أنه إذا كان شخص عايز يسرق شقة ومثلا الشرطة واقفة وسايبها يسرق، بعد ما يطلع من الشقة هنبقى نخلص، لكن النجاح هي أنهم يمنعوه، وأثناء الفترة بتاعت إن هو بيحاول يسرق يتم القبض عليه. نفس الفكرة، نجاح الله هو أنه ينجز الخطة بتاعته دون سقوط. افتكر آدم الأول، كولوس الأولى 15، كان آدم الأول نفسا حية، ما كانش جواه طبيعة الله. آدم الأخير اللي إحنا على صورته هو روحا محيا أو معطي للحياة. يبقى نرجع تاني، الطبيعة الإلهية لم تكن في آدم، لكن كان مرشح إن هو وكان قابل إنه يأخذ الطبيعة الإلهية. بشبهها بإيه؟ بشبهها بالمية، اللي هي ملحة ولا هي مسكرة. اللي هو آدم الطبيعة الروحية بتاعته ما كانتش فيها طبيعة شيطانية، قبل السقوط بتكلم ما كانش فيها طبيعة إلهية، لكن قابلة إلى إن هو يقبل الطبيعة الإلهية. فعمل زي الأرض الزراعية السهلة إن هي تتزرع، فرح إبليس زرع دوا، زرع الطبيعة بتاعته. ليس صدفة أنك تلاقي علامة الصيدلية تعبان في كاس. كلام ده ليه معين؟ عشان كده إبليس بيسعى طول الوقت إن هو يضع الجينات بتاعته. من فترة في بعض في سلسلة قبل اللي فاتت تقريبا اتكلمت فيها عن ليه نسل المرأة يسحق رأس الحية، وشرحت ان الحية كانت غرضها وكان عندها رجلين، عشان رب شال رجليها علشان لا تختصب المرأة، لان كان عند ذهن الحية انها تتجوز حواء، وكانت هادفة الى حواء وقتل الرجل حسب الاعراف اليهودية. فبالتالي لما جه رب تعامل مع الحية شال رجليها منعا انها تضع السم بتاعها، تضع الطبيعة الشريرة. عشان كده الكتاب يقول أين لدغتك، اللي هي شوكتك يا موت، أين لدغتك يا موت. الرب يسوع انتصر على الموت هنا، مش ساء، انتصر هنا على الأرض، وإحنا ماشيين في موكب يسوع الانتصاري. فبالتالي وإحنا بنتعامل مع الأمر، بنتعامل دلوقتي أني يوجد 2 سكان في الأرض، نسل الحية ونسل إلهي. شكرا الأمر ينظر له بالنظرة دي. في تكوين 4 عن 26 إحنا إذا ابتدأ أن يدعى باسم رب، مع البحث في المراجع هتكتشف المعنى اللي إحنا لقطينه هنا بالعربي مختلف تماما عن اللي هم بيشرحوه. وأنا عشت فترة فاكر إن الشاهد بيتكلم عن إن كان اسم رب لم يدعى باسم رب لفترة من زمان إلى أن ابتدأ أن يدعى باسم رب. لكن لما تيجي ترجع إلى المراجع بتاعتهم هتكتشف إن هنا حينئذ ابتدأوا يدعوا أشخاص وأماكن باسم رب، بدأوا يتبجحوا، يعني بدأوا يحطوا بكل جرأة اسم الله على حاجات وعلى أوثان وعلى أشخاص. فبدأوا من اللحظة دي بدأ يحصل شيء من الجرأة الشريرة، وليست زي ما المعنى العربي اللي يبدو لينا. ابتدأوا يدعوا أشياء وحاجات وأشخاص باسم رب، بدأوا يتجرأوا أني الذي له كل القدرة والسلطان، له المخصص فقط أن هو يكون الله والإله الوحيد، بدأوا يشركوه مع أي حاجة تانية وينزلوا من مقامه في نظرهم طبعا. فصار في جرأة أن هم يتطاولوا على الله بهذه الصورة. نيجي عند تكوين 5، احنا عارفين حسب الحسابات او احسبها وشوف ان اللي تقابل اخنوخ اتقابل مع ادم، ده هو عايش سنين طويلة، اخنوخ اتقابل معاه، اخنوخ سأل ادم كيف كانت العلاقة قبل السقوط، ومن هنا اكتشف ازاي يكون في علاقة حميمة مع الله. فرح اخنوخ انطلق في العبادة وانطلق في العلاقة دي الى ان خطف اخنوخ ولم يوجد. اخنوخ اتقابل مع ادم وعرف منه السر كيف كانت العلاقة قبل السقوط في الثلاث سنين اللي قضيتها، لان حسب الاعراف انه خلق سنه 30 سنة و سقط سنه 33، زي بالضبط رب يسوع لما اتحرك في الخدمة 30 ومات وقام 33. فبالتالي الثلاث سنين دي قضيتها ازاي يا آدم؟ بدأ يكتشف انه العلاقة كانت مع الرب، كانت هي السر اللي اخنوخ خدها وبدأ ينطلق فيها الى ان اكتشف حاجات اخنوخ مذهلة بسبب علاقته مع الرب. فنيجي عند نوح. نوح كلمة دي معناها سلام، متشالح الذي يسبقه أي الموت القادم. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الموت القادم في اللي جاي، يعني متشالح. سمى إن قال الاسم بتاعه هو سمي إن الموت سيكون قادم عبر اللي جاي، يعني نوح. إيه اللي هيحصل؟ موضوع الطوفان هو محاولة السيادة على الأرض عبر تزاوج أرواح شريرة مع بنات الناس. فهنا بيجيب لنا قصة أخنوخ سريعا في عدد 24، وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد أن الله أخذه، وعاش متشالح 187 سنة ولد لامك. بعد كده نيجي عند تكوين 6 عدد 1، وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. من هم أبناء الله؟ هم الملائكة الساقطة. فاتخذوا أنفسهم نساء من كل ما اختاروا. حصل اختصاب، تجسد من عالم الروح إلى عالم العين. كيف هذا؟ حصل إزاي؟ لأن في نوع من الملائكة يمكنه أن يتجسد. افتكر كويس قوي أن الملائكة اللي كانت راحت تنقذ لوط، المدينة اشتهت الاثنين دول وراحوا وتعاملوا معهم كجسم ملموس عايزين ياخدوهم. فبالتالي يوجد أنواع من الملائكة، زي ما قلت قبل كده الملائكة دي كلمة جواها فصائل وليست فصيلة واحدة. فبالتالي لما نيجي نتعامل مع الأرواح الشريرة اللي كانت ملائكة سقطت، استخدموا الأجسام بتاعتهم، زائد أنهم بيستخدموا أجساد الرجالة اللي هم بيخضعوا لهم في خطايا جنسية، فيستخدموا حيواناتهم المنوية بعد زرع هذا الشيء جواهم عبر هذا الأمر. ويا ما ناس النهاردة تتورط في دخول إلى عالم روح عبر الخطايا الجنسية دي. فعدد واحد حتى لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات اتخذوا أنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال رب لا يدين روحي أو لن أحاول مرة تانية مع الإنسان إلى الأبد. إذن رب له نهاية في محاولاته مع الإنسان. لذا يغانه هو بشر تكون أيامه 120 سنة التي تحوي معنيين أن هل عمره الافتراضي 120 سنة. وبرضو مراجع تانية بتقول أني من اللحظة دي عد 120 سنة علشان نحذر يحذر من الطوفان. فالعمر المتبقي قبل الطوفان بدءا من اللحظة اللي اتكلم فيها 120 سنة كان في الأرض طغاة جاينتس عمليق ناس ضخمة. لما تيجي تبص على المراجع وتشوف الطول بتاعهم بيصل إلى مراحل ضخمة جدا زي اللي بيحاول إبليس يعمله دلوقتي من أفلام كرتون وجيمز وألعاب كرتون ألعاب خاصة بالأطفال اللي بيدخلوا فيها بيدخلوا للعالم دوا. مش بس هي دي الموسيقى وأي حاجة بتحضرها بيحضرها أولادك لازم تكون عارف إنها مدخل لعالم الروح أيا كان. فبالتالي اللي حصل كالآتي إن حصل إن يوجد ناس عملاقة كانت أجسامها ضخمة في اللحظة دي لأن الحرب كانت بالدراع والقوة الجسمانية هامة جدا. فإبليس بدأ يلعب في الجينات بتاعت الإنسان علشان يخرج إنسان مهجن مجنس مع عالم الروح. في نقطة إن يدوى صار روح تانية وحاول يتكاثر. كل ده وإبليس عايز يسيطر على الأرض. كل ده هيفهمنا بعدين إن الناس اللي خاصة بالكنيسة برا الخطة العقابية اللي بعد كده في 7 سنين الضيق. الكنيسة ما لهاش جعب الكلام ده. فإحنا بنفهم جذور في بعض الحاجات. فمن هنا بدأ رب عمل قصة الطوفان وبدأ نوح ينطلق في هو وعيلته. بعد نوح في 3 خرجوا أو 3 أولاد لي يعني لحد أصح 9. كل دي قصة الطوفان. وبارك الله نوح وبنيه وقال لهم اثمروا أكثروا واملأوا الأرض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء. كل دابة حية تكون لكم طعاما. لاحظ أنه في تكوين 1 قال لهم تأكلوا بقر الأرض. بعض المراجع بتقول أنه هم كانوا نباتيين فقط بعد كده صاروا أكلي أي حاجة أيا كان نباتي حاجات حيوانات أو أيا كان. سؤال: هذا ليس خطية أم لا؟ أنا كنت تأكل أمور إذا كان آدم قبل السقوط كان نباتي إن كان الأمر ده نهائيا تمام. إيه الحاجة اللي تثبت لي إن أكل الحيوانات مش غلط إذا كنت مش نباتي إن ده مش خطية؟ رب يسوع أكل. رب يسوع أكل حاجات عادية لحوم وهكذا. فبالتالي ليست خطية. فبالتالي نيجي ندخل قال له بلاش تأكل لحما بحياته دمه لا تأكلوه. بعد كده بدأ الإنسان يقود حياته الإنسان بدأ هو اللي يقود القضاء على الأرض. كان الأمر مفيش حد بيقود القضاء على الأرض. عدد 6 بيقول سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. من هنا بدأ الفكر القضائي بتاع أن الإنسان هو الذي يحكم على إنسان. بدأت من هنا. من عدد 5 وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط من يد كل حيوان أطلبه من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان من يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان. شايف الله مهتم لأنه الإنسان على صورته أنه لا يقتل الإنسان، أن الإنسان يكون في حالة من الاحترام والتقدير. عشان كده لا يعلق على خشبة، عشان رب يسوع لما علق على خشبة ملعون، كل من علق على خشبة. ليه؟ إن دي بتتعمل في الجزارة، في الحيوانات، فممنوع إنسان حتى لو عمل إيه إنه يعلق على خشبة احتراما للإنسان الذي هو على صورة الله. الحاجات دي بتخليك تتربط الأمور في ذهنك بالصورة دي. في تكوين 10، وهذه مواليد بني نوح، سام وحام ويافث، بدأ يشرح لنا الجدر بتاع 70 أمة خرجت من نوح، من عيال نوح. عدد 5، من هؤلاء تفرقت جزائر الأمم. اللفظ ده أول مرة يطلق جويم في العبري. يبقى إذن نفهم حاجة، آدم واللخبطة اللي حصلت، نوح المحطة اللي بعد كده، طبعا قايين وهابيل، بعد كده نوح للقضاء على الوحوش اللي ظهرت، اللي هي أو اللي هي نتيجة الولادة ما بين عالم الروح وبين امرأة في الأرض. بعد كده تم القضاء عليهم، لكن حصل التاني ولا زالت بتحدث، بس المرة دي مش بيخرجوا بأجسام ضخمة، لكن بيخرجوا بشر ما يختص بالزمن ده، هو الذكاء الشرير. في الوقت بتاع زمان كان مهم جدا الحرب الجسمانية، فكان لازم يكونوا ضخام وعمليق، وكان فيه على الأقل 7 أنواع منهم، بني عناق، وفي اللي منهم بيصدر صوت ويدبدب على الأرض علشان الناس تخاف منه. الحاجات اللي انت بتشوفها اللي بعد كده أخدتها الإمبراطورية اليونانية، والناس سمتها أساطير. اللي في منكم عارف قصص زي هيركليز والحاجات هرقل وهكذا، اللي فيها بيشرب دم الآلهة علشان يصير بالقوة بتاعتهم، الكلام ده كان حقائق. ويوجد حاجات بيتم التعتيم عليها في بعض الأماكن، مثال تحت مسمى علشان صحة الكتاب المقدس هتبقى واضحة جدا في الحالة دي. لما تيجي تبص على الخريطة، جزيرة أبروس إلى الناحية الثانية من البحر المتوسط، منطقة لبنان، كانوا حفرين نفق من جزيرة أبروس إلى هناك. وبعض الحاجات اللي تلاقت لما جه حد أسيس دخل يصور، قال له ممنوع تصور، ليه؟ لحسن حاجات تقع عليك والكلام ده. ليه ممنوع يصور الحاجات دي؟ ليه؟ خوفا من الحاجات دي تكون حقيقية، لأني على قدر ما هو كتب أمامنا في تكوين 6، لكن يوجد في التلمود تفاصيل كتيرة جدا عن الشر اللي عملوا. تخيل عمليق حفروا نفق من الجزيرة دي إلى الساحل، معنى كده ان كان في شر ضخم. افتح معايا تكوين 6، خليني اقرا معاك شاهد كتابي هل هما انتهوا ام لا. بيظهروا في صوره ما يخدم الزمن دلوقتي، هو الذكاء. عدد 4، كان في الارض طغاة في تلك الايام وبعد ذلك ايضا. وبعد ذلك ايضا، يعني مش بس في فترة نوح. مين اللي كان واقف ليهم في الفترة دي ما بعد نوح؟ شعب الله. هي دي الوصايا اللي الكتاب بيقول عليها، تدخلوا البلاد دي تموتوهم كلهم بأطفالهم. ليه؟ دول مهجنين، دول مش بشر. وده بيرد على السؤال ليه كان في دم في العهد القديم. في بلاد رب بعت لهم، ابعتوا مرسال وحصل قبول ان هم يعدوا. ليه؟ هو مش عايز دم. لكن يوجد اماكن تانية تقتل بحيواناتهم، ان حتى الحيوانات صارت مهجنه من الارواح الشريره دي. فبالتالي صار في نسل مجاور للانسان. ان كل ده الهدف ايه؟ لا تنسى الصوره الاساسيه، ان الله خلق الانسان على صورته، إبليس بيحاول يخلي حد على صورته. ليه؟ لجعل مملكة أخرى على الأرض. لماذا حينما يعاقب الرب الخط الشرير دوا في الأرض أن تكون الكنيسة مشمولة فيه. لازم تفهم أن الأمم بدأت القصة من هنا، الجويم السبعين أمة. افتكر رقم سبعين دوا ليه؟ لأن في عيد المظال في لوين 23، في عيد المظال مذكور الذبائح بتاعته في سفر عدد 29، بيقدموا 70 ذبيحة. ليه؟ لأنهم شعروا بمسؤولية، كون الله دعا إبراهيم قال له أنا عايز أدخل في علاقة معك وابتدي عهد معك، وده بداية شعب إسرائيل. من اللحظة دي أنت مسؤول توصل من خلال نسلك، هيجي يسوع من خلالك، أنت تتبارك جميع الأمم، إذن واحد مؤثر في العالم. في اللحظة دي صار مربوط إبراهيم بكل العالم، والعالم مربوط به، لعنك ألعنه، مباركك أباركه. ففي ربطة دلوقتي حصلة من بعد، نيجي بس في محطة في النص اللي هي تكوين 11. كل ده إبليس بيسعى إن هو يعمل المملكة بتاعته على الأرض ويطيح بأي حاجة تخص الله. لفهم الأخرويات أنت محتاج تفهم أصل القصة بدأت إزاي. فكانوا ولازال عندهم الفكر بتاع أن يوم ما يكون متاح نقدم ذبائح، نقدم 70 ذبيحة في عيد المظال. ليه؟ مسؤولين عن 70 أمة اللي خرجوا من نوح، سام وحام ويافس. نيجي عن تكوين 11 وعدد 1، عارفين القصة بتاعت وكانت الأرض كلها لسان واحد. هتلاقي اسم نمرود ذكر فيه اصحاح 10، وده افتح معايا 10 عدد 9، الذي كان عدد 8، وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبار في الارض، الذي كان جبار الصيد امام الرب. الكلمه دي مش واضحه في العربي ومش هتلاقيها واضحه في ترجمات كتيره، لذلك يقال كان نمرود جبار صيد امام الرب. ما معنى الكلمه دي؟ صيد أي خاطف نفوس. هذا الشخص كان له قدرة إقناعية شريرة أنه يبتدي يجيش الناس ويقنعهم. زي دلوقتي ما تيجي تلاقي ناس في شغل أو في مصلحة ما أو في شركة ما أو في أصحاب في مدرسة لديهم قدرة غريبة إقناعية، الطب نفسي يسميها شخصية هستيرية، لكن دي حاجة بتبقى وراها تأثير من عالم الروح. إذا كان شخص لديه قدرة إقناعية بقوة الروح القدس فطبعا دي صورة سليمة، لكن لو لديه قدرة إقناعية شريرة فطبعا دي واضحة جدا وراها مملكة الظلمة. وإن كان لديك أولاد وبنات، كل حاجة أنت تسمعها تبني حياتك. إن كان لديك أولاد أو بنات صاروا متلوثين بشخص مؤثر، من صاحبه دوا، من صاحبتي، صاحبة بنتي دي، بتؤثر عليها، بعد ما نظف فيها تروح هي توسخها، كل ما اجي اشتغل عليها. ايه اللي تعمله في حاجه زي كده؟ وانت بتصلي بالسنه وبتطلق كلمات على اولادك وبناتك بتمنع تاثير الارواح الشريره من على هذا الشخص. رقم 2، تشفع من اجل الشخص ده، روح القدس يلين قلبه وابتدي يشوف صوره واحده بس، وسر انك تشوفها في روحك ان الشخص ده هو الرب او الشخصيه دي الرب. ثالث حاجة، اتكلم معاه. هتقولي قفل مني، انا عارف بسبب انك كنت بعيد عن الكلمة، ده شيء مش محتاج تشرحولي. لو انت كنت ماشي بالكلمة سنين حياتك كان بسلاسة جدا يتدرب ابنك انك تفتح معاه وتصححه، لكن ملحوقة. ابتدي تعامل معاه بانك انت كون منقاد بالروح، ده ليه دعوة انك تكون ممتلئ بالروح القدس كل يوم، فتبقى انت منقاد بروح. المره دي اتكلم، المره دي ما اتكلمش، المره دي اصمت. الناس بتاخد خط اني اصححه في الحال اول باول، فيبتدي يكش اكتر ويبعد عنك. لكن ما تنساش ان سياسة الابن الكبير غير سياسة الابن الصغير. الابن الضال السياسة هي سيبه لانه كبر، لكن الابن الصغير لازم تشكله، ان كان مش عايز يصلي لازم تجيبه علشان يصلي. ما فيش حاجة اسمها اصل براحته لحسن يطلع يكره الصلاة، يبقى انت مش فاهم قوة الكلمة لديها تأثير. ان كنت انت بتعملها وانت ممتلئ بروح، مش بعنف، مش بصورة غلط، هتبني ابنك، لكن انك تسيبه طبعا مش هتدرب. نمرود كان شخص صياد للنفوس بس بصورة سلبية، كان بيسحبهم، فكان امام الرب، اي معناها رب واخد باله منه، وليس معناها انه بيعمل دوا بموافقة الرب. نيجي عند تكوين 11، هو اللي ورا التجييش بتاع بنا برج بابل. المنطقة دي عليها كلام كتير جدا في الكتاب المقدس، لكن مش وقته. لكن لما تيجي تبص هتلاقي ان الهدف مش قصة برج او ناطحة سحاب، الموضوع اكبر من كده. كانوا بيعملوا كده بمنطلق علما بان الارض لسه في حالة البلل، انه بدأوا يصنعوا طين، ما كانش فيه حجارة، هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا، حسب المراجع ان ما كانش فيه طوب حواليهم، فبدأوا يتصرفوا تصرف اصعب من الطبيعي، انهم يبتدوا يعملوا حجارة يدوي زي الطوب الاحمر علشان يعملوا دواء. فكان في حالة من الاصرار العمدي، ده مش قصة شيء رفاهية ولا عايزين يعملوا مبنى كبير، لا، لما تيجي ترجع للمراجع تكتشف انه ما عايزين يعملوا برج عالي قوي 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 قوي، علشان ان حبيت يا الله تعمل طوفان تاني انت مش تعرف تغرقنا تاني، بصورة تحدي وليست بصورة ان هم عايزين يبنوا مبنى ويتسلوا بيه. راح رب تدخل بانه بلبل الألسنة بتاعتهم، شال التفاهم بتاعهم من بعض، حط 50 خط تحت دي، ان فهم الكلمة هو السر تأثيرها في حياتك. لما رب حب يضرب دوا ضرب الحتة دي، حب يوقف مشروع ضخم جدا كان هيتم، الكتاب بيقول ان هم كانوا هينجحوا فيه، راح رب ضرب الحتة دي، ضرب الفهم عندهم، لغة ما تفهمتش. العكس تماما، الصلاة بألسنة بتجعلك انت في تفاهم مع عالم الروح، انت واخواتك، حتى لو الكلمات مش مفهومة لذهنك المفهومة للروح. حصل تبديد او انتشار للناس، وبعد كده نبتدي نشوف النسل بتاع ابراهيم. افتح معايا تكوين 12 عدد 1، وقال رب لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك من بيت أبيك الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك في جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط، وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حرام. فأخذ إبرام سراي، لاحظ اللفظ، إبرام وسراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى الأرض كنعان. فأتوا إلى الأرض كنعان، واجتاز إبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورا، وكان كنعانيون حينئذ في الأرض. ركز في الكلام ده، بلوطة مورا اللي هي للدقة اسمها إيلون موري، أو يعني أور في العبري معناها نور، عشان كده لفظ التورا أور، منورة اللي هي المنارة أور. فبالتالي الرب في الحتة دي اتكلم مع إبراهيم. الحتة دي ليها مغزى، إنه من المنطقة دي وراله جبلين، في جبل البركات على الشمال جبل إبو وجبل جرزين على اليمين، بدأ يقول له البركات واللعنات أنت تقدر تمشي معايا تكون تبع عدو. وقعد يتمشى، ما قعدش في لحظة. لما تيجي قصص في كتاب المقدس يقول لك إنه هو اتكلم معاه في البلوطة دي أو في الشجرة دي أو في المنطقة دي، هي منطقة نور خرجت للعالم من خلال بعد الظلمة اللي ماشية في الأرض. إبراهيم رب اتكلم معاه قال له أخرج. بعد ما خرج خد معاه بالغلط لوط، ده ما كانش طبيعي، ما كانش صح. بعد كده راح رب اتكلم معاه في منطقة حط فيها النور بتاع كشف الفكر بتاعه، ان انا عايزك تسود هنا على الارض وتمتلك الارض ومن خلالك تتبارك الامم. فبدا يكشف اليه بالاور او بالنور. فلفظ بلوطة مورا مش واضحه قوي قد ما هي لفظ معناه الاستناره حدثت في هذا المكان. ما سيحدث عشان تبقى رابط الاحداث وهجي لها تاني، 7 سنين الضيقه تختص بمين؟ تختص بالأمم الجويين اللي هم مشيوا بعيد عن الرب، وفي منهم ناس صاروا مهجنين مع عالم الروح، وفي منهم من هم تبع إبليس الأمم. تاني حاجة، الخطة الأساسية لشعب الله هي دي، إنه هو يكون بركة للعالم. أول ما الشعب بتاع إبراهيم أو الناس بتاع إبراهيم بدأ يبعد عن دوا، تم ردع دوا عبر حاجات كتيرة هنشوفها، وآخرهم هتكون 7 سنين الضيقة. وكذلك الأمم، يبقى كده في خطين في الأرض، بدأ نوع تاني من البشر أو نوع تاني من الشريحة والتقسيمة. كان في أمم جويم خرج منها عبر أو عبري اللي هو خرج منه إبراهيم، وبعد ما أخذ معاه لوط، وبعد كده لوط عارفين القصة ساب إبراهيم واختار سدوم وعمورة. بدأ ربي يحكي معاه بتفاصيل أكتر بعد ما لوط سابه، إن كان في علاقات ما كانتش سليمة في حياة إبراهيم من ضمن تأخير المعجزة بتاعته في حياته. فبالتالي إبراهيم بداية شعب إسرائيل، ومن اللحظة دي بدأ ربي يتكلم بنور، قال له يوجد أيدي شيطانية في الأرض، ويوجد ردع عليها وهي اللعنات، ويوجد أمور بركة أنا أديها لمن يسلك معي. بدأ يقول له اختار عني، وكان بينزل يتمشى ما بين الجبل ده والجبل ده، ياخد أيام ويرجع تاني. الموضوع ما حصلش في لحظة ولا في يوم ولا في ساعة ولا في اتنين. ونفس اللقطة دي عملها يشوع بعد ما امتلكوا أرض الموعد، جي عند نفس المنطقة دي ووقف الشعب هنا، وقف الشعب هنا وقال لهم اطلقوا كلمات اللي هي سمعتوها من موسى في تسنية 28. وهنا شرحت قبل كده في السلسلة اللي فاتت على طول المعجزات وكيف تنجح، هي نقطة انه ازاي يكون في فرق ما بين البركات واللعنات. اللي حصل دلوقتي ان في خلط ما بين البركات واللعنات، ويسمى ما هو لعنة بركة وما هو بركة لعنة، ودوا كان أساسا في مسافة بينهم ما بين جبلين. ادرس أساس كل حاجة علشان ما تقعش في فخ. خليني أقول لك حاجة، يوجد مراجع كتيرة جدا جدا، ويوجد شروحات كتيرة جدا، في حاجات كتيرة بعض ممكن في آية واحدة أقعد أسابيع أدرس فيها. بكتشف إن في مراجع مخطئة تماما، عادي جدا واحد اخطا في التفسير. ليه بيبقى فيه عند ناس يقول لك دي جت في مرجع؟ ماذا عن الاصول اللي هي كتبت زي ما انت فاهم في حاجات كتبت من خلال موسى؟ انا يعني لازم ارجع واشوف موسى شرحها ازاي مش الناس شرحتها ازاي. فبالتالي انت محتاج تفهم ان كل حاجه لها تفسير ولها فهم. ابراهيم عارفين القصة بتاعته، إن هو خلف ويوجد حاجة في المراجع وقلتها قبل كده، مغارة مخبيلة اللي هي مخبيلة أي معناها مزدوجة، يعني فيها مكانين جوه، مغارتين جوه. اختار انه يدفن سارة فيها، واختار انه هو يكون وكذلك اسحاق ويعقوب دفنوا فيها. المكان دوا حسب المراجع هو نفسه المكان اللي دفن فيه ادم وحواء. الكلام ده ليه دعوه ببعضه. كذلك ابراهيم لما قدم اسحاق قدم في مكان، المكان دوا ظل مش معروف لان القصه محدش يعرفها غير موسى بالوحي اللي اعطي. المكان اللي تقدم فيه اسحاق ولم يكتمل تقديمه ظل غير معروف الى ان داود جه واقف قصاد الملاك العمال شغال في قتل الشعب، قصة احصاء الشعب وبيعد الشعب. لما عد الشعب حصل الملاك دوا وهو واقف عند ارنان اليابوسي عند المنطقة دي، راح رب قال له هنا اعمل مذبح. فرب كشف لداود بعد السنين ان ده المكان اللي يبنى فيه الهيكل، لان هو ده نفس المكان اللي رقم واحد خلق فيه ادم، رقم اتنين قدم فيه اسحاق، رقم تلاتة بني فيه المذبح، رقم اربعة يصلب فيه يسوع ويقوم. معنى كده المنطقة دي منطقة هي اساسية في فكر الله. المنطقة دي لديها قدسية، لها مكانة بفكر الله. عشان كده وانت بتفهم القصة دي كلها، هذا الشعب مش مختار علشان يكون مميز عن باقي الشعوب بصورة فيها يعني أنانية أو كأنه في تمييز عن حد عن حد، لا، قال له من خلالك تتبارك جميع الأمم. معنى كده كان مفترض ان هم يباركوا العالم كله. وحسب مراجع كتير تتكلم عن انه كانت الناس حوالين ابراهيم شايفينه عظيم فيروحوا يعشروا اليه. ما كانتش اتاوة لكن كانت فيها تقدير، وشفنا منها لقطة لما انقذ لوط في الحرب وكانوا عايزين يدوله فرفض، قال لهم لا. ليه؟ لأن كان صار متميز عن بقية الشعوب، وفعلا كان عايش في حالة من البركة الواضحة جدا في حياته. طيب أول ما قدم إسحاق في اللحظة دي كانت العهد، وحصل العهد ما بين الله وما بين إبراهيم، ما يطلق عليه العهد الإبراهيمي، يوجد عهود أي وعود جاي بالجمع يعني. لكن ببساطة لما قال له اقطع الحيوانات نصين، الكتاب بيقول في تنورة أو في نور عدة. ما بنيجي نرجع للأصل والمراجع نكتشف أني كان في حرف اللي هو انفينيتي اللي هو لا نهاية اللا محدودية، أن الرب قاعد يتمشى زي النور بصورة اللي هي 8 بالإنجليزي ما بين الذبائح، أي معناها هذا العهد عهد أبدي. بالتالي العقيدة اللي بتقول ان الرب استبدل الكنيسة بالشعب دوا، ياما في ايات في العهد القديم تقول عهد ابدي. وارجع رومية 11 كافية جدا ان فيها تفهم انهم هيرجعوا تاني يقبلوا الرب بعد ما رفضوه. لكن في الفترة دي ابراهيم عاش صح، اسحاق يعقوب الشعب عاش 400 سنة، رب خلاهم يحتضنوا جوه امة لان هما كانوش امة، فكانوا محتضنين جوه أمة كما احتضن يسوع برضو في فترة الطفولة بتاعته في مصر. عشان كده مبارك شعب مصر، فاحتضنوا جوه الشعب وكبروا. بعد كده هاجت عليهم الأرواح، فجه حد قاسي تعامل معاهم وبدأ يحصل فيه قلق من العدد بتاعهم وهكذا. فبالتالي خرجوا من أرض مصر وذهبوا 40 سنة في البرية. أنا بختصر القصة عشان أبقى فاهم. هنقف عند محطة عشان الوقت، هي محطة قبل دي موسى. موسى اتكلم وهو بيدي الشريعة، الوقت اللي فيه أعطى الشريعة زي ما قلت قبل كده. حسب المراجع أنه الوصايا العشرة كان صوتها مسموع في كل الأرض، نفس الصوت ونفس ده كان يوم 50، ده العيد بتاع اعطاء الوحي لموسى. هو اعطي على فترات لكن الاساسي كان 10 وصايا كدستور وبعد كده قانون الشرح بتاعه. فبالتالي الدستور هو 10 وصايا. فالعشر وصايا دولة وهو بيتكلمهم الله وبيكتبوا باصبع الله. كتاب المراجع بتوضح ان كان الصوت مسموع على مستوى العالم كله، مما يوضح ان الرب كانه كرز من خلال من خضعوا اليه الى العالم كله، صار في علم ودراية. اتفرج على أريحة رحاب الزانية لما هي قالت احنا عارفين عنكو، انتوا عاملين ضجة. اذا كان معروفين، معنى كده كان مفترض ان الشعب ده يقود الناس الى الله الحي بدل الاوثان الناس عايشة فيها. هذه الوظيفة وهذه المهمة لانها ما تمتش للاخر، صار في قضاء على شعب اسرائيل، وهنيجي عند الحتة دي في المرة الجاية. القصة وانت بتفهمها كده بتتأمل في شيء مهم جدا. اولا بتتربط معاك شواهد كتابية وقصص وتفهم بعض الحاجات الهامة جدا اللي ممكن تكون حلقات مفقودة ما كانتش واضحة. لكن اتأمل واشجعك تتأمل وانت بتعيد سماع التعليم دوا، ورجعه وتشك وشوف، روح تشك على مغارة مخبيلة مثلا على الويكيبيديا، واتفرج على مراجع انسايكلوبيديا العامة، انسايكلوبيديا اليهودية، ارجع وشوف، ودي هنجيلها اللفظ بتاع البوق الأخير اللي يختص بإيه وإيه هو البوق وإيه القصة بتاعته، عشان هي دي ليها دعوة بموضوع الاختطاف. وهنبتدي نشوف بناء على ما بنية في حاجات النهاردة والمرات اللي فاتت، ايه الحاجات اللي تخلينا نفهم لماذا 7 سنين ضيقة هتحصل، و7 سنين ضيقة دي مين هيدوقها، معمولة لمين، ايه هدفها. لما بيحصل خلط ما بين الكنيسة وشعب اسرائيل والامم بتحصل لخبطة، هناك فاصل ما بين الامم، هناك فاصل ما بين شعب اسرائيل، هناك فاصل ما بين الكنيسة. الخلط بينهم هو اللي بيخلي الامور تبقى ممتزجة ببعض. مش كده محتاجين نرجع ونشوف أصل الصورة، وده احنا حققنا منه جزء النهاردة. ايه اللي تتأمل فيه؟ تأمل في صبر هذا الإله وحب هذا الإله في تعامله مع الناس وتعامله مع كل الأخطاء البشرية. واسأل نفسك سؤال دوا، هل سينجح الله أم لا؟ نعم، الكنيسة. الكنيسة هي النجاح بتاعه بعد مرور كمية أمور حصل فيها إن البشر اللي ما كانوش مولودين من ميلاد تاني. إيه اللي ميز الكنيسة عن بقية التعاملات الإلهية؟ أنهم مولودين من الله، فالطبيعة الإلهية جواهم. فبالتالي هي دي الكنيسة اللي الكتاب عليها هتكون غالبة احنا فيها. ازاي الكتاب يقول في سفر الرؤيا انه سيغلب القديسين الوحش؟ ازاي سيغلب القديسين؟ اذا دي مش الكنيسة، القديسين دول مؤمنين اللي عايشين في الضيقة وليس الكنيسة اللي اختطفت، وإلا يبقى في خلل ما بين آيتين. الرب قال على هذه الصخرة ابني كنيستي، ابواب الجحيم لن تقوى عليها، ثقوا أنا قد غلبت العالم. إزاي يجي بعد كده كتاب يقول إنه ويطلق عليهم قديسين، الكنيسة بيطلق عليها كنيسة، وطبعا الكنيسة بيطلق عليها قديسين برضو. لكن ما نيجي نبص على الفكر الكتابي، الفرق ما بين الكنيسة الحية اللي بتاعت الفترة اللي بتاعت أواخر الأيام، وليست كل الكنائس هتبقى حية، لكن الناس الحية اللي هي بتسير بالجسد بالروح وليس بالجسد، تسير بالكلمة، هي دي الكنيسة الحية في نظر الله. ورب تحرك بوضوح ايه الفكر الالهي ناحية الكنيسة، وهو يختلف ايه اللي هيحصل لهم بعد كده، وهو يختلف عن شعب إسرائيل ويختلف عن الجويم الأمم. هقرا معك شاهد ونصلي. افتح معايا عشان تربط تاني وتفتكر في كورنثوس الأولى 10 عدد 32. كونوا بلا عثرة لليهود، للأمم اللي هي اليونانيين، ولكنيسة الله. إذن في ثلاث تقسيمات. أول حاجة شفناها الأمم، الجويم الأمم، وبعد كده إبراهيم بدأ يتفتح الفرع الثاني من البشر من التقسيمة دي اللي هو شعب إسرائيل اللي هي اليهود. في فرع تاني اللي تتفتح بعد يسوع، أو بعد تحديدا يوم الخمسين، أو في يوم الخمسين، وهو الكنيسة. ده لها خطة وده له خطة، ده له خطة، ده له مصير، ده له مصير، ده له مصير. ما ينفعش ندخل ده مع ده مع ده مع ده. الكتاب واضح جدا. البعض بيقول ان الكتاب هيبقى متلخبط لو احنا جبنا ايات حطيناها فوق وتحت. ماذا عن بعض الايات، مش بعض، كثير من الايات اللي فيها تقسيمة الاية مطبقة في زمن مختلف عن الزمن التاني؟ افتح معايا بسرعة الشاهد ده عشان تبقى رابط الأحداث في لوقا 4 وعدد 18. روح رب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي المقصورين بالإطلاق والعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين، أرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة رب المقبولة. راح رب وقف ثم طوى السفر وسلمه. الكلام ده مقتبس من إشعياء 61. والكتاب بيتكلم انه في قضاء بعد كده. الكتاب بيتكلم ازاي انه بعد ما هيحصل هذا العتق وهذه الحرية هيكون في قضاء. راح رب مرضيش يتكلم عن هذا القضاء. ليه؟ حقبة الكنيسة تختلف عن حقبة القضاء اللي هو هيحصل في 7 سنين الضيق. ليه؟ آية واحدة بتحقق في زمن، والنص التاني بيحقق في زمن بينهم 2000 سنة. ده يوضح نقطة، ده يوضح اني لفهم الكتاب المقدس انت محتاج تفهم قراية النبوات، محتاج تفهم ان في زمن يختلف عن زمن، وفي ناس تختلف عن ناس. صعب أتكلم عن بمنهج الأطفال إلى منهج ثانوي أو العكس. هكذا الله بيتكلم لكل شريحة في حد ذاتها. مزمور 145 بيقول ملكك ملك كل الدهور، سلطانك في كل من دور إلى دور. رب إبليس حاول يعملها زمان وحاول يسيطر على الأرض، رب وقف دوا. وبعد كده جه لما الإنسان اتخلق حاول يسيطر، راح رب وقف دوا. كل ده ورب كان بيتدخل بتعاون مع الإنسان، إلى أن دلوقتي الكنيسة بتوقف ده عبر إيه؟ عبر الصلاة وعبر كلمات التنبؤ اللي بنخرجها. الكنيسة هي المسؤولة عن تمرير التشريع الإلهي على الأرض عبر الصلاة وعبر الكلمات المنطوقة اللي بننطقها. ليه؟ لأن الكنيسة هي جسد، لم يطلق على شعب إسرائيل جسد، والأمم طبيعي مش تبعه، لكن أطلق على الكنيسة جسده. الكتاب يقول وتكون الرياسة على كتفه، معنى كده على جسده. النبوة عن رب يسوع في العهد القديم، وتكون الرياسة على، مش رأسه، على كتفه، أي معنى على جسده. أي الكنيسة هي مصدر القضاء على الأرض، وهي المطهرة لذاتها، وروح القدس بيطهرها عبر الكلمة. رب لا يطهرها بالأوبئة والضربات وأيا كان ما سيحدث في سفر الرؤيا. الكنيسة هي منقية لنفسها، لأن القضاء يبدأ من بيت الرب، أي معناها يوجد شغل الكنيسة بتعمله جواها من نفسها. أما اللي بعيدوا عن الرب هم اللي محتاجين تبييض، أي تنظيف، أي هم شعب إسرائيل، هم اللي تلوثوا بالعالم وصاروا في خطة تانية غير الخطة الإلهية. مش كده؟ فكر في قد ايه هذه الرحمه الالهيه الضخمه، وفكر في قد ايه اني رائع جدا انك تكتشف فكر الله وتعامله، انها ليست قصص تتحكي في مدارس الاحد، بل كل حاجه وليها معنى وتمت باهداف معينه. لو مسكنا ودققنا في كل حاجه، في ناس ماتت قبل ميعاد الطوفان باسبوع كان لها هدف معين ان يحضروا لحد اللحظه الاخيره قبل القضاء، فالطريقه بتاعتهم كانت انهم ينقذوا عبر هذه الصوره. في حاجات كتيره ما تيجي تدخل في اعماق المخطوطات وتشوف المراجع تكتشف ان لا يوجد شيء غير وله معنى وتفسير. خلينا نعبد الرب ونقول له انت رائع وانت ملك وسيد على كل الارض. وانت في مكانك ارفع ايديك واعبد، قول له انا بشكرك، انت الاله الحي طويل الروح وكثير الرحمه. شكرا ليك، شكرا لك للخطه، شكرا لك بتكشف خطتك للانسان، شكرا من اجل تعاملاتك، شكرا لك اعطيت الكنيسه القوه والسلطان وابواب الجحيم لن تقوى عليها. هللويا. افهم رب يسوع صنع كل شيء، لن يصنع شيء اخر البشر، الباقي هو القضاء. رب اعطى الكنيسه سلطان وقوه، اعطاهم طبيعته، اعطاهم روح القدس. لا تجعل ابليس مكان في حياتك، اخطف الناس من النار عبر صلواتك. ثق ان روح القدس بيتحرك ويحاصر كل واحد وواحده من اللي انت بتصلي لهم. قد لا ترى نتائج فوريه في الظاهر، لكن هي شغاله. هللويا. انت تعامل مع ابليس ككائن مهزوم، تعامل مع ابليس ككائن رب تعامل معاه علشان انت تمشي في الارض لتنقذ اخرين وتبقى فاضي للنفوس، مش فاضي للحرب معاه. لكن هو انجز دوا، بلا شك في مقاومات بيحاول يعملها، لكنك انت اعظم المنتصر. لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. فظل ما العالم دلوقتي بيبعد عن الرب، في منه اللي بيخطف ويصير في ملكوت الله عبر الكرازة، لكن في ناس مصرة تبتعد عن الرب. هيأتي وقت وتنحني كل ركبة من في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان إن يسوع رب. صلي من أجل العالم اللي حواليك، الدوائر اللي حواليك. ما سيحدث في الأرض لم يحدث من قبل، لا في حروب ولا في حرب عالمية أولى ولا تانية ولا في أي كان. ما سيحدث في الأرض أيام ليست سهلة، لكن الكنيسة رسب لها أن تنقذ منها. صلي من أجل النفوس، حط على قلبك الكرازة أن تخطف نفوس من النار عبر الكرازة حتى لا يذوق الناس ما سيعبر به العالم. رسم للكنيسة لسنا للغضب، اكتبوا كده عن الكنيسة، لسنا للغضب، لسنا للغضب الإلهي على الأرض اللي هيتم. أنا كنت بتترعب من أمور أواخر الأيام، أروح قصب الهالك، اكتشف خطتي، أفكاري سلام ومحبة وفرح، ليست رعب وخوف وكآبة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. حبك للعالم هو اللي بيجعلك تتألم حينما ترى العالم ينهار قدامك، لينتهي حبك للعالم وتحب رب فقط، لتجعل حبك خالص للرب، وقتك خالص للرب، صافي للرب. متقعدش تقف عند النقاط معينة، فلان قال ايه، حاجة دي مش مقتنع بيها. ابتدي حط قلبك في الرب، حب رب بكل قلبك، وحده يستحق كل عبادة
هللويا. لا تجعل تشفعك من أجل النفوس يكون مقلق لديك ولا سبب قلق ليك ولا سبب خوف عليهم. إلقي على الرب همك، ثق إن الكلمات كلمة الله بتعمل، والأشخاص دي بتربح وتؤخذ من إيدين إبليس. إن كانوا في سن مراهقة كلماتك أقوى من الناس اللي حواليهم، إن كانوا بعيدوا عن الرب كلماتك أقوى وصلواتك أقوى، إنك بتصب قوة الله على أذهانهم فبيذوب، كل هذه القيود بتدوب. تتكلم تقول أنا ابني مش لإبليس، أنا بنتي مش لإبليس، أنا زوجي مش لإبليس، أنا مراتي مش لإبليس، أنا بمنعك يا إبليس، أنا بمنعك إنك تكون بتسيطر عليهم. واشكر روح القدس انك انت الوقت الجاي بتعرف ازاي تتعامل لتخطف الناس دي من النار. كنيسة اعطيت سلطان، كنيسة اعطيت قوة، ولا يضركم شيء، ولا يضركم شيء. لا تجعل فرحة لقائك بيسوع تلوث او تقدر بقلقك على النفوس. هذا ليس تشفع، هذا قلق، لكنك تشفع بكل قلبك دون قلق. واعرف اني بتدي شوف دوه من عينيك الروحية، بتدي شوف النفوس دي بتخلص، النفوس دي بترجع للرب. وشوف الصورة دي جواك انهم منكبين على الصلاة، منكبين على الكنيسة. اعبد بكل قلبك
يا يسوع. هو أغلى ما في حياتي يا يسوع، حبك ليا هو أغلى ما في حياتي.
لك ذبيحة تسبيحنا، لك عبادتنا، لك كل قلوبنا، لك كل تفكيرنا. رخص بيقولها لتطرح كل الثقل والخطية المحيطة بسهولة، وامشي بالتزام في الجهاد الموضوع أمامك. اعتمد على روح القدس في هذه الأيام، اعتمد عليه في الفرح لأن الفرح مش في العالم، اعتمد عليه في السلام لأنه مش في العالم، اعتمد عليه في إدارة فلوسك لأن العالم بينهار، اعتمد عليه أن يحيي جسدك في وجود أي أعراض مرضية، روح القدس يعطي حياة لجسدك، يحميك، يقودك، يعلمك ليصير صديق حياتك، هو أعمق شريك لديك، لتجعله هو شريك حياتك وشريك حياتك. لن تخزى وانت ماشي مع روح القدس، وان حاربوك لن يقدرون عليك، لا للضعف لا للتسيب، كنيسة بلا غضن بلا أي كرمشة بلا أي بقع، كنيسة مجيدة يسوع شخصيا شغال عليها يحضرها لنفسه. هللويا بابا، شكرا من أجل عمل الروح القدس، شكرا من أجل النعمة اللي بتزداد على حياة كل واحد وواحدة ليحيا هذا الزمان الباقي في الأرض قبل اختطافنا، المعيشة السليمة، الأناس الذين يجب أن يكونوا يحيوا في التقوى. هللويا، شكرا مجل كل قدرة وقوة أعطيتها حياتك وشخصك ليسكن فينا، لم نعد كبشر عاديين لكن جوانا أنت، يستنفتح عليهم روحيا لاكتشاف عمق هذه العلاقة وعمق هذا الحب، أنك وهبت ذاتك ليسكن تسكن فينا. هللويا، شكرا من أجل معجزات ورا معجزات بتتم، شكرا من أجل مجد ورا مجد بيتم، ياس يذهبون من قوة إلى قوة. هللويا، مبارك اسمك، في اسم يسوع، أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.